الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا وإياكم نتفيأ ظلال القرآن في سورة البقرة التي أخبرنا قبل مرارا أنها فسطاط القرآن، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وذكرنا أن الله جل وعلا شبه القلوب القاسية بالحجارة بل جعلها أشد قسوة من الحجارة، وبينا في لقاء سابق أن الله جل وعلا عدل عن الحديد تشبيه القلوب القاسية عن الحديد لأن الحديد له ما يلينه، قال الله جل وعلا عن نبيه داود وألنا له الحديد، والحديد يلان بالنار ولا يعرف أن الحجارة تلان بشيء آخر. على ذلك بين الله جل وعلا أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وأن منها وهو الأعظم ما يهبط من خشية الله. ثم ما زال السياق في الحديث عن بني إسرائيل، وقلنا إن سورة البقرة تحدثت كثيرا خاصة في أولها عن بني إسرائيل، وناداهم الله جل وعلا منتسبين إلى نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا يخاطب المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مما استقر عقلا ونقلا وطبعا وشرعا أن الطباع تتوارث. الله جل وعلا يخاطب المؤمنين الذين لديهم طمع في إيمان اليهود المعاصرين لهم القانطين في المدينة آنذاك، واليهود القانطون في المدينة آنذاك مر معنا أنهم ثلاثة قبائل، قينقاع والنظير وبنو قريظة، وهؤلاء الثلاثة لابد من إدراكهم علما لطالب العلم، لأن كثيرا من القضايا في القرآن والسنة والسيرة على وجه الخصوص لا يحل إشكالها إلا بالاطلاع التاريخي كما سيأتي في تفسير الآيات، سنستصحب التاريخ مرة أخرى في الآيات القادمة. نقول لاحظ أن الله جل وعلا قال أفتطمعون ولم ينه عباده عن الدعوة، وفرق بين الأمرين كبير، والمعنى أن هؤلاء الأبناء من يهود المعاصرين هم على سنن آبائهم الذين كانوا مع موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام هو أول نبي، هو من أنبياء بني إسرائيل العظام وليس أول نبي، لأن يوسف كان نبيا لبني إسرائيل، فإن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نعود فنقول طبعا استطرادا، موسى مكون من كلمتين، مو بمعنى ما في العبرانية، وشي بالشاء هذه معناها الشجر، ولأنه وجد بين ماء وشجر في نهر النيل سمي بهذا الاسم، فبالعربية قلبت الشاء ماذا سينا فأصبحت موسى، والعبرانيون ينطقونها بالإمالة قليلا موشي، وهو اسم شائع عندهم إلى اليوم، موشي ديان كان وزير الحرب الإسرائيلي في حرب 76، والآن موشي كاستاف اللي هو رئيس دولة إسرائيل ليس رئيس الوزراء رئيس الدولة اسمه موشي كاستاف، هذا كله تسمي بنبيهم السابق عليه الصلاة والسلام، فانظر حال القدوة وحال الأتباع، ولهذا نقم الله عليهم تغير حالهم. أعود فأقول الله جل وعلا لم ينكر وليس في الآية إنكار أصلا، لكن هذا عتاب إن صح أنه عتاب رقيق للمؤمنين، والمعنى أنت مكلف بأن تدعو كل أحد ولا تحتج بأنه لن يؤمن، لكن لست مكلفا أو لست مطالبا بأن تطمع في إيمان كل أحد، واضح الفرق؟ أنت مكلف بأن تدعو كل أحد، ولهذا دعا موسى وهارون عليهما السلام دعوا فرعون مع علم الله جل وعلا الأزلي أن فرعون لن يؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا جهل بتكليف من الله مع علم الله الأزلي أن أبا جهل لن يؤمن. فالدعوة شيء والطمع في الإجابة شيء آخر. فما كان في بعض نفوس المؤمنين من طمع دخول اليهود جملة في الدين هذا أبعده الله جل وعلا، وهذا على وجه مخاطبة الأمم، على وجه الإجمال، لا على وجه الإفراد، لا على وجه الإفراد، وهذا لم قيد يجب أن يتحرز. نعود فنقول ذكر الله بعد ذلك أيها الأخ المبارك علتين سببا في عدم وجود ذلك الطمع، علة أظهرها وعلة أخفاها. فالعلة التي أظهرها جل وعلا قوله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذه كلها علة واحدة، والمعنى أنهم سمعوا كلام الله وعقلوه ثم حرفوه وهم يعلمون أنهم محرفون له، أي مصرون على التحريف. فإذا اجتمعت هذه الأربعة انتفى الطمع في إيمانهم. والخطاب هنا عن علماء اليهود وأحبارهم، عن ماذا؟ علماء اليهود وأحبارهم، هذه العلة التي أظهرها الله، وهي علة مشاهدة للناس للمؤمنين، يجب أن يستصحبوها حتى لا يقع في قلوبهم طمع في إجابة أولئك القوم. أما العلة التي أخفاها الله فهي علمه الأزلي أن هؤلاء لن يؤمنوا، إذ لو كان في علم الله أنهم سيؤمنوا لم يخاطب المؤمنين بأن لا يطمعوا في إيمانهم، واضح؟ إذ لو كان في علم الله الأزلي أنهم سيؤمنوا لما عاتب الله المؤمنين في الطمع، لأنه سيتحقق مراد الله القدري، لكن الله جل وعلا علم قدرا وأراد ذلك أن لا يقع منهم إيمان، فكانت هذه السبب العلة الثانية في نفي الطمع عن قلوب المؤمنين، لكنه تعبدهم بالثانية فأظهرها ولم يتعبدهم بالأولى فماذا؟ فأخفاها. لم يتعبدهم بالأولى فماذا؟ فأخفاها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قال عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اختلف الناس في معنى الآية، فذهب فريق من العلماء هو قول الحسن البصري وبعض السلف إلى أن المقصود منافق اليهود، منافق اليهود. وقال آخرون إن هذه الآية تنضم إلى ضميمتها في آل عمران آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والذي يعني يرى والعلم عند الله الذين اختاروا أن هذا القول من أحبار يهود لمن لهم به علاقة من الصحابة يقولون لهم آمنا بهذا النبي كما في كتبنا، لكنهم يستدركون قائلين إنه للعرب خاصة ولسنا مكلفين بأن نؤمن به، واضح؟ فإذا عاد أولئك القوم الذين قالوا هذا القول للصحابة وخرجوا منها يعاتبهم غيرهم كيف تقرون لهم بأنه موجود في كتبكم أتحجون ما فتح الله عليكم، واضح؟ فتح الله عليكم يعني أخبركم في التوراة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرتموهم أي العرب المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين، والأنصار على وجه الخصوص لأنهم أكثر صلة وعلاقة باليهود، كان ذلك إقامة للحج عليكم. ثم قال ربنا أفلا تعقلون. واختلف العلماء في قول الله تعالى أفلا تعقلون، هل هو خطاب من الرب للمؤمنين فيكون أشبه بالعتاب، أو هو خطاب من الأحبار بعضهم لبعض، واضح؟ أو هو خطاب من الأحبار بعضهم لبعض، وأميل إلى الثاني، أن العرب أن اليهود تلوم بعضها بعضا، أن اليهود يلوم بعضهم بعضا على ما وقع منهم، واضح القضية. ثم قال الله جل وعلا معنفا إياهم ومخبرا بأنه يعلم السر والنجوى أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي لا يفزع إلى هذا الطريق ولا يميل إلى هذه الجادة ولا يقول بهذا القول من يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه يعلم سره وعلانيته. وهذا أمر يجب أن يستصحبه المسلم فالله جل وعلا أجل من أن يخادع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والله يعلم سرهم ونجواهم، أحصاه الله ونسوه، إلى غيرها من الآيات الدالة على عظيم علمه جل وعلا، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فاستصحاب هذا الشأن العظيم من صفات الرب تبارك وتعالى يعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. الآن ما سلف يا بني كان الكلام فيه عن الأحبار والعلماء، فانتقل الحديث إلى الدهماء والعامة. والمجمل ما أراده الله أن يقول للمؤمنين أمة، أي اليهود أمة، هذا حال أحبارهم وعلمائهم، فكيف يكون حال عامتهم ودهمائهم؟ واضح؟ أراد الله أن يقول للمؤمنين أمة، أي اليهود، هذا حال أحبارهم وعلمائهم، فكيف يكون حال دهمائهم وعلماء وعامتهم؟ قال الله ومنهم، أي غير العلماء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. أميون متفقون على أنهم لا يجدون القراءة ولا الكتابة عامة، ولهذا قال الله منهم، ليس كلهم، لأن اليهود يقرؤون ويكتبون، لكن من يقرأ ويكتب منهم هذا محدود في العلماء والأحبار. والحديث هنا عن العامة والدهماء. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. نأتي عند أمانية ننيخ المطايا. أماني تحتمل معنيين، إما أنها تكون مأخوذة من الأكاذيب والأغاليط والأحاديث، وهذا وارد في كلام العرب. قال كعب بن زهير: فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. فالعرب تجعل الأماني مرادفة للكذب، الأشياء المتوهمة التي ليست لها حقائق ولا تثبت على حال. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. والبيت من قصيدة لكعب بن زهير مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم تبول. وقد مرت معنا، إلا أنني أذكر أن كلمة بانت هنا بمعنى بعدت، ليست بمعنى ظهرت. وأكثر من يردد البيت ربما يغلب على ظنه وعلمه أن المقصود ببانت بمعنى ظهرت، ولو ظهرت لما قال ما قال في وصف قلبه، لكن البون والبعد ونأي الديار وبعدها عن نظره هو الذي أورثه قلبا مكلولا وهما وحزنا. نعود فنقول هذا الأول، كما أنها تأتي بمعنى الكذب والأحاديث، تأتي بمعنى التلاوة، تأتي بمعنى التلاوة. قال الله تعالى: ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. قالت العرب على لسان حسان: منى كتاب الله أول ليلة، تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أول ليلة أو أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. معلوم أن عثمان رضي الله عنه مات مقتولا، وكان قد قتل المصحف بين يديه، وقد اشتهر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان كثير قيام الليل، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكان يقرأ الليل. فحسان أراد أن يقول أنه استفتح عثمان نهاره بقراءة القرآن. تمنى كتاب الله مو معنى أنه كان بعيدا عنه وطلبه، وإنما كان يتلوه، لكنه آخر الأمر لاقى ماذا؟ حمام المقادر، يعني الموت. وحسان، هذا استطراد، كان من أكبر المناصرين لمن؟ لعثمان. قال في نونيته بعد مقتل عثمان: لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان، إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا، ما دمت حيا وما سميت حسانا. إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا، ما دمت حيا وما سميت حسانا. قبله: لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان. وينسبون إليه وفي نفسي شيء من ذلك البيت، وهو قوله: يا ليت شعري وليت الطير تخبرني، ما كان بين علي وابن عفان، لكني أظن هذا البيت قد زيد في مرحلة تاريخية ما. والتاريخ الإسلامي لا ريب قطعا زيد فيه زيادات في كل مرحلة، وسلبت منه حقائق في كل مرحلة بحسب مصالح أصحاب تلك المرحلة وأهل النفوذ فيها السياسية أو الدينية، السياسية أو الدينية. ولهذا أحيانا يصل بالإنسان إلى أن يكتم بأنه لو أظهر لأبطل سلطان أقوام، وإبطال سلطان أقوام يجعلهم يتسلطون عليه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن بعض علمه لو أظهره لقتل، وهو أراد بذلك بعض ما كان يسلط عليه بعض ولاة أولئك العصر، فيخسر الناس علمه بالجملة. وهذا من فقه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا كما فهمه المشغبون على أهل الحديث فجعلوا هذا الكلمة مثلبة في حق أبي هريرة. لكن الإنسان إذا نظر إلى الأشياء نظرة باحث عن الحقيقة يوفق، وإن كان أراد أن يبحث ليوافق ما يريد أن يطلبه الحق والواقع لن يجد شيئا، فيضطر إلى لي النصوص وإلى إعمال أشياء كثيرة فيها حتى تتفق مع مراده. لا نريد أن نستطرد كثيرا، نعود للآية فنقول هذا الإشكال جعل العلماء يختلفون، الاختلاف اللفظي في معنى أماني جعل العلماء يختلفون في معنى الآية. قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، والمعنى أن من هؤلاء اليهود طائفة لا تفقه شيئا، فهي إذا تلت التوراة أو قرئ عليها الكتاب لا تفهمه إلا كما تفهم الأقاصيص والأحاديث والأغاليط، لا تقوم منها على بينة. وقد قلنا إن هذا حال الدهماء، وقد مر معنا حال العلماء. ثم قال الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كلمة ويل يراد بها إيقاع الشر والهلاك، كلمة يراد بها إيقاع الشر والهلاك، ولم يسمع من العرب فعل لها من لفظها، ولم يسمع من العرب لفظ فعل لها من لفظها. لماذا قلنا لم يسمع من العرب؟ الأصل في اللغة السماع والقياس، السماع الأصل في اللغة السماع، فمن جاء بشيء قالته العرب سمع عن العرب قد أثبت الحجة. الله هنا جل وعلا يتوعد قوما من اليهود كانوا يكتبون. قبل قليل قلت إن التاريخ الإسلامي يزيد ونقص منه، كذلك حال اليهود في كل مرحلة زمنية. الأحبار الذين كلفوا بحفظ التوراة يزيدون فيها ويضيفون وينقصون بحسب الحال التي هم فيها. فمثلا عندما لم يزعم العرب أن نبيا بعث منها بالعقل، لم يلجأ اليهود إلى محو صفات النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا حاجة تقتضي محوه، واضح؟ فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في العرب ولم يظهر فيهم اضطروا إلى أن يغيروا ويكتبوا كتابا آخر يضيفوه في التوراة يبدل فيه الوصف الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الأتباع به فيقحمون أنفسهم في التوراة. كل ذلك يريدون أن يبقوا على سلطتهم الدينية والتشريعية والتنفيذية فيتحكموا في أموال الناس، وهذا هو معنى الثمن القليل الذي قاله الله جل وعلا عنهم ليشتروا به ثمنا قليلا، وقد حررنا ذلك الأمر في لقاء سابق. فالله جل وعلا هنا يقول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فارتكبوا ثلاثة أمور: حرفوا ما سبق، وأضافوا من عندهم، واشتروا بما أضافوه ثمنا قليلا بعد أن زعموا أنه من عند الله جل وعلا. وهذا من أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. على هذا من تأمل هذا لا يتعجب من صنيع اليهود اليوم، لأنه إذا كان هذا حال آبائهم فحري بهم أن يكون هذا حال أبنائهم وأتباعهم وذراريهم. قال الله جل وعلا بعد ذلك عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اختلف في الأيام المعدودة ماذا أراد اليهود بها، مع أن الآية واضحة في أن اليهود تعترف بوجود الجنة والنار وكذلك النصارى. قال الله جل وعلا عنهما وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. وقال الله جل وعلا عنهم وقالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الذي يعنينا أن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم قالوا أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة. أشهر أقوال أهل العلم عندنا في هذه القضية أنهم قصدوا بها الأيام الأربعين التي عبدوا فيها العجل، قصدوا بها أنهم يعذبون لعبادتهم العجل، يعذبون في النار أياما معدودة هن أربعون لعبادتهم العجل. وقال بعض العلماء أقوالا أخرى لكنني لا أعلم مستندا لها لا من النظر ولا من الأثر، فضربنا الذكر عنها صفحة. نعود فنقول وقالوا إن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ترتيب منطقي، يعني زعمكم هذا مبني على أحد أمرين، إما أن يكون لديكم عهد من الله وإما أن يكون قول تخلقتموه افتريتموه على الله. فإذا ثبت أنه ليس لكم عند الله عهد فلم يبقى إلا أن يكون قولكم فرية. واضح؟ قل اتخذتم عند الله عهدا وليس لهم عند الله عهد فلن يخلف الله عهده كما تزعمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قد يقول بعض العلماء إن أم هنا للإضراب الانتقالي يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون، لكن الأفضل جعلها على الترتيب المنطقي الذي بيناه آنفا. قال الله جل وعلا مجيبا لهم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هذه أيها المبارك من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فالقرآن أعظم من أن ينزل لقضية واحدة، والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فهاتان الآيتان فاصلتان. قال الله بلى من كسب سيئة وقال بعده والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمعنى ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، كل أحد في كل مصر أو في كل عصر إذا اكتسب سيئة وأحاطت به خطيئته أي مات على الكفر فهذا مخلد في النار كائنا من كان، ولو كان والد نبي كإبراهيم أو ابن نبي ككنعان ابن نوح أو عم نبي كأبي لهب وأبي طالب. واضح؟ ومن كان مؤمنا عم آمن وعمل صالحا ومات على الإيمان وافى الله بالإيمان كما حررنا بالأمس فهذا كتب الله جل وعلا له الجنة، لأن الله اشترط قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وبينا أوفوا بعهدي يعني ابتثال أوامري، أوفي بعهدكم أي بالقبول والثواب، فهذا مآله الجنة أيا كانت كان والده وأيا كانت أمه. فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أبوه كافر، ولا ندخل في عمر لأن عمر أباه لم يدرك النبوة، قد يكون فيها قول العلماء، لكن نأخذ مثلا عمرو بن العاص، فالعاص بن وائل السهمي من أعظم الكفار، وابنه عمر صحابي، وخالد سيف الله، وأبوه الوليد بن المغيرة نزل ما نزل فيه من القرآن، فلا يوجد بين الله بين خلقه تلك المعايير الموجودة في الدنيا، ليس بين الله بين أحد من خلقه إلا الإيمان والعمل الصالح، وهذا ينبغي أن يستحضره المؤمن في كل آية يتلوها في كتاب الله. عاد الحديث الآن إلى الكلام عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل الحاليين والسابقين على شكل ربط. قال الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وهذا مر معنا كثيرا أن الدعوة إلى عبادة الله وحده هي أس دعوة الرسل، وكل الرسل جميعا دعوا إليها، وبالوالدين إحسانا، وهذه أول آية في القرآن ذكر الله جل وعلا فيها حسب ترتيب المصحف بر الوالدين، وقد مر معنا كثيرا. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. القرآن يربي في الناس فقه الأولويات، فمن لم يعطي حق الله لن يعطي حق الخلق، ومن منع الوالدين لن يعطي القريب، ومن منع القريب لن يعطي اليتيم. ولذلك من الفقه الخاطئ أن يوجد في الرجل صفة تدل على كذب الأول، لأن من ضيع حق الله وحق والديه والله لن يؤتي حق الناس، فإن صنع ورأيته بعينك بحيث لا يمكن لك أن تنكره فاعلم أن ما فعله لغرض دنيوي محض لا لهدي هو يقوم عليه. فرتب ربنا حقه ثم حق الوالدين ثم حق ذوي القربى. والعرب كانت تأنف من ذلك الرجل الذي يكون شره على قرابته. قال طرفه: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. والله لما خاطب نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ونوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال الله تعالى: واليتامى، واليتامى جمع يتيم، وقد مر معنا الحديث عنه، والمساكين جمع مسكين، من أذله الله بالفقر وأعجزه فأصبح ساكنا. وقولوا للناس حسنا، الناس عامة المؤمنين والكفار، وهذا من تأديب الله للأمم السابقة واللاحقة، أن الإنسان يكون قوله هين لين يقبل منه. قد قالت العرب: أبني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وأعجز الناس من عجز على أن يحوي الناس بلسانه. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وهذا بيت للمتنبي. فالإنسان العاقل يحتوي الناس بكلامه، حتى عندما يقول لك لا يقولها بأسلوب مقبول: لا أجد شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ضعفاء المهاجرين والأنصار في غزوة جيش ذي العسرة قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. فالتعبير النبوي في الرد هنا تعبير لطيف، وهذا مندرج تحت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقد كانت العرب تضرب الأمثال برجال معدودين يحسنون الخطاب، وبعضهم كان إذا أتاه سائل يقول له: الآن لا أجد، لكن أعطيك ورقة أن لك علي كذا، فإذا أصابتني حالة يسر عدت فأخذتها بمقتضى هذه الورقة. يقولون إن رجلا أظنه خالد بن سعيد بن العاص، هذا معدود في أكثر العرب كرما، أصابته فاقة وعزل من منصبه من المدينة، فذهب إلى قصره في وادي العقيق في عروة، كم بعضكم أتى المدينة يعني جهة الغرب، كان هذا الوادي يسيل وعليه قصور أكثر الناس من أهل الثراء، كقصر من مشهور تاريخيا سعد بن أبي وقاص، وهو ورد فيه الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كان يقصد نفسه لما جاءه ابنه ولامه على أن الناس يقتسمون الخلافة وهو في قصره. وقد حمل سعد بن أبي وقاص من قصره عندنا في المدينة في غرب المدينة إلى الحرم حملا على أعناق الرجال. الذي يعنينا خالد هذا عزل، فلما عزل كانت دار الإمارة بجوار المسجد النبوي، فرجع. ولك أن تتصور أمير يعزل من سيرجع معه؟ ولم يرجع معه أحد. فلما رجع الناس كانوا يلتفون حوله لإمرته، والآن لا مال ولا إمرة. لكن في بعض الناس لا يفقدون شيء، يعني يعود إليهم لجاههم، لا يقدر السلاطين على مناكفتهم بالكلية. فهو راجع سار معه شاب، وأظنه شاب فطن، حتى وصل معه إلى باب القصر. فلما وصل معه إلى باب القصر قال: يا ابن أخي سلني حاجتك، فإنك منذ اليوم ترافقني. قال: والله لا أريد شيئا. قال: ولماذا سرت معي؟ قال: رأيتك مقصوص الجناح فأحببت أن أعضدك. رأيتك مقصوص الجناح فأحببت أن أعضدك. فوقعت هذه الكلمة في قلب خالد موقع عظيم، فقال له: أخرج ورقة. فأخرج ورقة فكتب له أن له عليه 20,000 دينار دينا، ونادى غلاما له ليختمها ليشهد، ثم ختمها وأعطاها الغلام، فذهب الغلام. فمات خالد بعدها بقليل، وكان رجلا من وجهاء بني أمية في عهد معاوية. فأشار على ابنه قبل أن يموت أن يذهب إلى معاوية فإنه سيتكفل بديني، وأخبره أنت بنبأ وفاتي. فلما مات خالد ذهب ابنه إلى الشام وأخبره بموت معاوية، وأخبره بموت أبيه، ومعاوية وخالد قرابة من بني أمية. فلما أخبره قال له: ما أوصاك؟ قال: أوصاني أن أأتيك وأخبرك. فقال: خيرا فعل، أو حسنا دلك عليه. فأعطاه 1,000 دنانير ليقضي بها دين أبيه خالد. فعاد الغلام الشاب ابن خالد إلى المدينة، وأعلن في الناس بطريقة الإعلان آنذاك، نادي منادي أن يأتي يأخذون ديونهم. فجاء التجار الذين الأصل في بينهم معاملات، ثم جاء هذا الشاب ومعه هذه الورقة فيها 20,000 دينار، مبلغ آنذاك كبير جدا. فلما أخذه الابن قال: ما أظن أبي يكتب هذا، أنت لست بتاجر، إنما أنت صعلوك من صعاليك المدينة، كيف استحققت أن تأخذ على أبي هذا المبلغ؟ فجاء الغلام الشاهد قال: أنا أشهد أنه صحب خالدا إلى قصره. فسأله خالد: لما صحبتني؟ قال: رأيتك مقصوص الجناح فأحببت أن أعضدك، فكتب له هذه الورقة فأعطاه 20,000 دينار. موضع الشاهد هذه الآية المجملة هنا، وهذه القصة التي أخبرناك بها نص الله عليها في آية مكية، لأن البقرة مدنية والقصة متأخرة، هذه قصة في عهد بني أمية. قال الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم، أي المساكين، قولا ميسورا. الآن لاحظ أول الآية: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، شيء تؤمله من الله، ولا يوجد مؤمن عاقل يعرف الله إلا وهو يؤمل شيئا من الله. هذا المقطوع الأمل من الله ما يعرف الله، الذي يعرف الله على حال استعداد أن تأتيه نعمة الله. واضح؟ وإما تعرضن عنهم، أي المساكين، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي أجلهم إلى حين، قل لهم أتوني بعد غد، أتوني آخر الشهر، لعلك تأتيني آخر السنة، هكذا، لعلك تأتيني في رمضان، أشبه ما يكون بهذه الكلمات التي تندرج في قول الله: وقولوا للناس حسنا. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه ظاهرة مر معنا كثيرا مثلها. قال الله تعالى بعد: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء، هؤلاء تبين لك أن المخاطب اليهود المعاصرون، أن المخاطب اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما تعملون. الآن هذه الآيتان اضطررت لأن أقرأهما سويا لأنهما لا تفسر إلا سويا، والآن قلت سنستجد التاريخ. المدينة، الطوائف الثلاثة اليهود الذين كانوا موجودين آنذاك، كانت الحرب قبل الإسلام مشتعلة ما بين الأوس والخزرج، فكانت اليهود تلزم باب الحياد، وتنبه جيدا لما سيأتي، إذن لن تفسر الآية إلا إذا عرفت التاريخ. كانت قبائل اليهود الثلاثة تلتزم ماذا؟ حاول أن تشاركني، تلتزم الحياد، والحرب بين الأوس والخزرج، كانت الغلبة للخزرج كثيرا. الآن ضع نفسك مكان الأوس، أنت مغلوب، تضطر تشرك الذين في الحياد، تجرهم إلى المعركة جر. فذهبت الأوس تستنصر باليهود، فرفضت اليهود، طلبوا الحياد. لما علم الخزرج أن الأوس ستستنصر باليهود ذهبوا إلى اليهود، ذهبوا إلى قريظة والنظير، قالوا: نخشى أن تكونوا مع أبناء عمتنا. فأعطوهم المواثيق أنهم لن يكونوا وأنهم سيبقون على الحياد. مطمئنة الخزرج طلبوا رهائن، فأعطت اليهود للخزرج 40 غلاما حتى يضمنوا أنهم لن يشتركوا في الحرب. وفعلا لم تشترك اليهود في الحرب، وبقي الـ40 غلاما مع من؟ مع الخزرج. الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما شعر الخزرج أنهم 40 من اليهود تحت أيديهم وغلبوا إخوانهم من الأوس، أرادوا أن يتحولوا إلى مواطن سكن بني قريظة وبني النظير، كانت أخصب أرضا وأكثر نخلا. فجاءوا للخزرج، جاءوا لليهود، قالوا: زحوا، يعني زيلوا عنا قليلا، نريد أن نسكن دياركم. فغم على يهود تشاوروا، رجعوا إلى رجل ذو عقل. الخزرج هددوا، قالوا: إن لم تقبلوا قتلنا من؟ قتلنا 40. فقال هذا الرجل اسمه كعب، قال: يا بني قومي، ابقوا على دياركم ونخلكم وأموالكم ولا تبرحوها، أما الغلمان فلا يلبث الرجل منكم أن يأتي أهله فيولد له غلام مثله. يعني تنحل، لكن في أشياء ما تحل. أحد من العرب كان مسافر، تارك وراه زوجة وولد وأبو وأخو وجيران، جاء كيف حال الأب؟ قالوا مات. قال ملكت أمري، أول أبوي فيه استحي منه. قال أين الزوجة؟ قالوا ماتت. قال تجدد فراشي. أين ابني؟ قالوا مات. قال آتي أهلي الجدد ويأتيني الله بغيره. قالوا قال أين أخي؟ قالوا مات. قال قصم ظهري. يعني ما يدور أخو، واضح؟ هذه بالعامية ما يدور أخو، لكن جاءت في السياق الذي يعنينا الآن. لما قيل لهم قال هذا العاقل، قال الغلمان يؤتى بغيرهم، تلد الأزواج، لكن الأرض والديار والنخل ما الذي يعوضها؟ فلما دخلوا اضطرت الخزرج بعد أن قتلت الأربعين أن تدخل في حلف بني قينقاع، فاضطرت بنو النظير وقريظة أن يدخلوا مع من؟ مع الأوس، فصارت مقتلة. بمقتضى هذان بمقتضى هذين الحلفين أصبح اليهود يقاتل بعضهم بعضا، لأن بني النظير وبني قريظة في كفة، وقينقاع في ماذا؟ في كفة أخرى. خلاص الحرب، أي حرب لابد أن تنتهي ترتفع. الله عبر عنها بماذا؟ تضع الحرب أوزارها، ولا يعرف هذا التعبير قبل القرآن. وضعت الحرب أوزارها، لجأ اليهود إلى أن يفدوا أسراهم، ففدوا أسراهم. ما علاقة هذا كله بالآيات؟ في التوراة أوجب الله عليهم فدية الأسرى، وحرم الله عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، أن يهودي يقاتل يهودي محرم. فهم بصنيعهم هذا قاتلوا بعضهم ففعلوا ما نهوا عنه، وقاموا بما وجب عليهم وهو فداء الأسرى، واضح؟ فعاتبهم الله تبارك وتعالى فقال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأصبحوا فعلوا شيئا وتركوا شيئا، وما كان ينبغي عليهم أن يقاتل بمقتضى التوراة التي بين أيديهم أن يقاتل بعضهم بعضا. فقول الله تبارك وتعالى أنه حرم عليهم لا يخرجون أنفسهم، هذا المعنى المقصود الملة الواحدة، والله جل وعلا جعل كل ملة كالنفس الواحدة، جعل كل ملة كالنفس الواحدة. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو إلى آخر الحديث. واضح القضية الآن؟ قول الله جل وعلا تظاهرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. من الناحية الصناعة النحوية تظاهرون أصلها تتظاهرون، كم تاء؟ اثنتان، فحذفت إحداهما، ولا ريب أن هناك تاء زائدة وتاء أصلية، لكن اختلف النحاة بصريون وكوفيون في أيهما التي حذفت، هل هي الأصلية أو الزائدة؟ فقال البصريون وإليهم نميل في الغالب، قالوا إن المحذوف الأصلية. لماذا؟ قالوا لأن الزائدة دخلت لمعنى، التاء الزائدة دخلت لماذا؟ لمعنى، فلا معنى لحذفها، كيف أنا أدخلها لسبب ثم أخرجها؟ وأما الأصلية فلا أصل فلا معنى لها لأنها من الأصل باقية. وقال الكوفيون إن المحذوف هو التاء الزائدة لأنها أضعف والأصلية هي الأقوى، فلا معنى لحذف الأقوى وبقاء الأضعف، واضح؟ وهذا كثير في القرآن، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والأصل تتنزل، هذا تعريج نحوي على قول الله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم بين جل وعلا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما جزاء من يفعل ذلك منكم مختلف في ما هذه، هل هي استفهامية أو نافية؟ والحق أنها تحتمل الاثنين، ولا أستطيع أن أجزم بإحداهما، تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون استفهامية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذه فيها قرينة ودلالة وشاهد على أن من الذنوب من يعجل الله جل وعلا به العقوبة، أين؟ في الدنيا، من الذنوب ما يعجل الله جل وعلا به العقوبة في الدنيا. لكن في نقطة قد توافق مع أحداث العصر، وإن كنت لا أدري هذه الحلقة تذاع مع أحداث العصر أو لا، أو في قضية أساسية، ما كان سببا في الذنب لا يمكن أن يكون سببا في الرفع، واضح؟ ما كان ذنبا سببا في الابتلاء، الذنب الذي هو سبب في الابتلاء أو أحد أسباب الابتلاء، لا يمكن أن يكون هو نفسه سبب في الرفع. كلام معمم، لكن الإنسان لابد أن يفهمه فهما جيدا. نأتي بمثال واضح حتى تنجلي الصورة. مثلا عندما تحصل حرب أو يحصل أذى للمسلمين في أي قطر، واضح؟ أي أذى لأي مسلمين في أي قطر، في أي مكان، في أي زمن، من الذي يحصل، من الذي يعني يشاهد، يأتي مجموعة مثلا من أهل الفن، من دعاة الفجور العلني، فيقيمون مظاهرات أو يقولون سنفعل ونفعل. هذا بشرع الله لا يستقيم، لأن وجود هذه الأعمال التي يتبناها أولئك الأقوام هي من أسباب تسلط العدو، فلا يمكن أن يرفع بسببهم هم، واضح؟ إنما هؤلاء ما الذي يمكن أن يقدموه؟ التوبة. الذي يمكن أن يقدموه التوبة، أنتم تخلصوا من ذنوبكم سيرفع الله عنا البلاء، لكن لا يعقل أن تكونون أنتم مقدمون في أن تكون أنتم مقدمين في قضية رفع البلاء عن الأمة، محال. لأن يعني من هذه الأمة أي عذاب، أي ابتلاء، تسلط عدو أو غيره، أو جذب ديار أو غيره، هذا من الذنوب، وليست لا يلزم أن تكون محصورة في ذنب واحد. لكن ليس من المعقول أن يكون هم السبب في نزول البلاء ويكونون هم أنفسهم سببا في رفع، إلا أن يتوبوا، واضح؟ وهذه نقطة يجب أن يتنبأ لها الإنسان، ولا يغتر بكثرة النفير الظاهر في الفضائيات والقنوات. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا. هذا ما تيسر إراده، وأعان العلي الكبير على قوله في هذا اللقاء المبارك والتأملات حول قول الله تبارك وتعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم، إلى قوله سبحانه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب، الأفضل حملها على عذاب الدنيا، لأن عذاب الآخرة مستقيم. ولا هم ينصرون، هذه الحمل يجب حملها على عذاب الآخرة، لأن النصرة قد تقع في الدنيا، فقد يسلط أهل الكفر حينا على أهل الإيمان. أكرر الخاتمة من عودا على بدء: هذا ما تيسر إراده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.